هذا أيها الإخوة هو الشريط 42 من تفسير سورة آل عمران.
ومن فوائدها أن أصحاب الجنة هم المتقون لقوله للمتقين كما قال في النار أعدت للكافرين، فالمتقون هم أهل الجنة. ومن فوائد الآية الثانية التي بعدها فضيلة الإنفاق على كل حال لقولها الذين ينفقون في السراء والضراء. فإن قال قائل إذا كان الإنسان في ضرورة هو وعائلته فهل ينفق؟ نقول لا ينفق على أجنبي، بل ينفق على نفسه وعائلته وهو داخل في الآية، لأن إنفاقه على نفسه وعلى أهله صدقة. ومن فوائدها الثناء على من أنفق في السراء والضراء، وذلك لأن الإنفاق في السراء ليس بغريب، كل إنسان يهون عليه أن ينفق إذا كان في سراء، لكن الإنفاق في الضراء هو الذي يدل على أن الإنسان ينفق طلبا للأجر لا زهدا في المال. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يكظم الغيظ، لأن ذلك من صفات أهل الجنة لقوله والكاظمين الغيظ. وقد ذكرنا أن لكظم الغيظ أسبابا، منها شاكر مر علينا يا أخي. أي نعم
الوضوء إن كان قائما يجلس
أيضا، هذه واحد، الجلوس إن كان قائما، الاضطجاع إن كان قاعدا. نعم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم الصلاة
مفارقة المكان،
كل هذه من أسباب كظم الغيظ. ثم إن الإنسان إذا كظم الغيظ مرة بعد أخرى صار هذا طبيعة وسجية، لأنه يعتاد وغلبة نفسه، فيكون له ذلك طبيعة وسجية ويبدأ ولا هم. طيب فإن قال قائل هل يمدح من لا يبالي بما أصابه من خير وشر، أو يمدح من كظم الغيظ عند وجود الشر؟ الثاني، لأن الأول الذي لا يبالي سواء وجد ما يثيره أو أم لم يوجد، ومن قال له تفضل يا رجل كمن قال له تفضل يا حمار. نعم هذا الذي لا يبالي بهذا ولا هذا ماذا نقول له؟ هذا بليد ولا يمدح على هذا أبدا. لكن من يعرف الخير والشر ولكنه يكثم الغيظ عند وجود الشر، هذا هو الذي يمدح. ومن فوائد الآية الحث على العفو عن الناس، لكنه كما ذكرنا مقيد بما كان أصلح. نعم. ومن فوائدها إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب. وهل المحبة هنا صفة ثابتة لله، أو يراد بها إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه؟ الصحيح الأول أنها صفة لله عز وجل، وأن إرادة الإحسان أو الإثابة غير المحبة. طيب فإن قال قائل المحبة لا تكون إلا بين متجانسين ولا مجانسة بين الخلق والخالق والمخلوق، نعم
قال هذا غير صحيح أصلا، هذا الأصل
أصلا هذا غير صحيح،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبه
ويحبه، نعم يحبنا ونحبه. يقول هذا غير صحيح أصلا، لا يلزم من المحبة تجانس المتحابين. الإنسان يحب بعض السيارات اللي يركب، بعض البعير الإبل، بعض الدور يحب محبة حقيقية بقلبه. نعم، أليس كذلك؟ يكون عنده قلم مساير ولا ينشف عليه ولا نظيف، يحبه، يجي قلم يؤذيه شقق الأوراق، تجده يكرهه ولا لا؟ يكرهه وربما كسره. نعم، فهذا الدعوة دعوة باطلة يكذبها الحس والواقع، أن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين. طيب، إذا قالوا إن المحبة هي ميل الإنسان إلى ما يجلب له المنفعة أو يدفع عنه المضرة، ماذا نقول؟ نقول هذا أيضا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهذا وإن قدر أنه لازم المحبة في المخلوق فليس بلازم المحبة بالنسبة للخالق، لأن الله لا تنفع طاعة الطاعين ولا تضر معصية العاصي. واضح يا جماعة؟ طيب، فإن قال العقل لا يدل عليها، العقل لا يدل عليها فلا يجوز إثباتها، فالجواب عن هذا أولا أن العقل ليس دليلا في إثبات صفة الله أو نفيها، فنحن نمنع الاعتماد على العقل في إثبات الصفات أو نفيها. ونقول من أين لكم أن المدار في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل؟ هذه واحد. ثانيا أن نقول هب أن العقل لم يدل عليها فإنه لا ينفيها، لأن دعواكم النفي في أنه لا يكون محبة لبين متجانسين دعوة باطلة، والشرع قد إيش؟ قد أثبتها، وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل على زعمكم لا يمنع انتفاء المدلول، لأن المدلول قد يثبت بدليل آخر غير ما ذكرت. فهب أن العقل لم يدل عليه فقد دل عليه السمع الكتاب والسنة، فوجب ثبوت المحبة. مش بقي؟ رابعا أن نقول إن العقل قد دل على ثبوت المحبة لله، العقل دل على ثبوت المحبة لله، كيف ذلك؟ إثابة الطائعين يدل على أن الله أحبهم، إذ لا يمكن أن يثيب أحد عقلا إلا وهو يحب، فيكون إثابة الطائعين دليلا عقليا على ثبوت المحبة، كما جعلتم أنتم التخصيص دليلا عقليا على ثبوت إيش؟ الإرادة، ولا فرق بينهما، بل إن إثابة الطائعين أدل على المحبة من دلالة التخصيص على الإرادة. ولكن يجب أن نعلم أن محبة الله سبحانه وتعالى للإنسان ليست محبة لجماله أو لحسن ثيابه أو ما أشبه ذلك كما تكون بين المخلوقين، بل هي محبة لإيمانه وعمله، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله وأكثر عبادة لله صار أحب إلى الله، ولهذا جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالمدار على القلب والعمل، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله وأكثر عبادة لله كان أحب إليه، ومن ذلك الإحسان. ومن فوائد الآية الحث على الإحسان. من أين أخذ الحث عليه؟ إن الله يحب المحسنين، فإن كل إنسان يعلم أن الله يحب الإحسان فسوف يحسن ويتقدم إلى الإحسان ويحرص عليه، لأن محبة الله للعبد هي غاية ما يريد. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أحبابه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الغاية أن الله يحبك. حتى الذين قالوا أن نحب الله قال طيب إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تحبون الله ولا لا؟ قال يحببكم الله، لأن الشأن كل الشأن أن يحبك الله، لا أن تقول إنني أحب الله، هذا هو الشأن. نسأل الله أن يحبنا وإياكم. نعم آدم.
بالنسبة قلنا بالنسبة مثلا يكون واحد غدق
إيش؟
يعني يكون بالنسبة للغضب يعني قلنا إذا مثلا فلك زوجته أو ضرب أحد أخيه، إذا مثلا
لا لا الفعل يؤخذ به، الفعل يؤخذ به، يا باكر تضرب عباد الله تجينا من تقولنا غضبان، لا الفعل يؤخذ به، لا كلام على القول اللي يصدر من لساني هذا لا حكم له، عرفت؟
اي
نعم. ايش؟
جواز الصدقه لجميع الناس.
نعم هنا وهو كذلك الصدقه لجميع الناس جائزه. هذا ابو بكر رضي الله عنه لما حث النبي عليه الصلاه والسلام على الصدقه اتى بكل مال، لكن لا شروط. يعني من يكون مثل ابي بكر في قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به، أما إنسان يتصدق بماله كله ثم يروح يشهد الناس بالعياذ بالله فهذا ما هو صدق.
قلنا أن الجنة موجودة في الآن، ومن المعروف أن الأعمال الصالحة تبنى بها الجنة في الذكر والمساجد وكذا، يعني تبنى الآن ما زالت؟
لا هي موجودة، لكنها كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، قيعان فرض، وأن رأسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هي أصلا موجودة، الأرض الآن موجودة ويبنى فيها يعمر فيها. نعم
بدون القدرة يعني سيوقف العجل لازم مفتوحة.
نعم.
ومن مثلا ضرب أحدا وأخذ منه ما معه من الجرائم وهذا يقول يا أخي ألا أخذه بحقي، وهذا ليس منه عجزه.
كيف؟
مثلا واحد ضرب الآخر
زي وأخذ معه
وأخذ معه.
نعم.
وهذا رجل
المأخوذ منه المضروب المأخوذ منه.
قال في حقي هل لا تأخذ؟
لا تؤاخذ.
لا تؤاخذ. ما عملت على ذلك؟
طيب هو.
يعني عفى عنه
من زين. هذه الحقيقة قد ترد علينا. يقول إذا عفى بالنسبة للحق، يعني مثلا قال اللهم لا تعاقبه، اللهم لا تعاقبه، هل يحمد هذا ولا لا؟ نعم يحمد، لأن كلامنا العافين عن الناس أصل إذا اعتدى عليك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. فهذا الرجل إذا عفى عن أخذه بحق في الدنيا وهو عاجز ما يحمد على هذا، أما في الآخرة ربما يحمد. لاحظ هذه على كل حال سؤال مهم هذا، يعني مثلا إذا قلنا العافين عن الناس مع القدرة هو الذي يمدح عليه الإنسان، لكن يقول إذا عفوت عن حقك في الآخرة لأنك في الآخرة قادر، أليس كذلك؟ تدخل الموضوع أيضا، حتى يمكن ما يحتاج الستر، يعني ربما لا نستثنيها أيضا.
ما
وضحنا
قبل،
ها؟
قبل ما وضحنا
نعم قبل قد يرث بها أشكال، لكن ممكن أن نقول إن عفوه عنه في الآخرة يعني قوله اللهم لا تؤاخذه بما فعل بي هذا عفو مع القدرة، لأنه في الآخرة قادر على أخذه منه. واضح؟
شيخ
نعم خالد
صلى الله إليك. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال،
نعم،
ما يدل أحسن الله إليك إلى أن الله عز وجل مع الأعمال الصالحة يحب الشخص لجمال هيئته
لا يحب الجمال التجمل. هذا النظر الفرد أن الصحابة لما سألوا قالوا يا صلى الرجل يحب أن يكون ناله حسنا وذكره حسنا، ما قال يحب أن يكون وجهه جميلا، قال إن الله جميل يحب الجمال يعني التجمل.
لكن أحسن الله إليك بأن الله لا يحب الشخص مثل المخلوقين بجمال ثيابه أو كذا،
إيه نعم.
والنعل والثوب يعني في سؤال الصحابة.
نعم.
من الهيئة.
لا هذا عمل صالح. لأن التجمل مأمور به. كل إنسان يتجمل في لعنه وفي ثوبه إذا كان الله قد أنعم عليه هذا مأمور به.
يعني يحب الإنسان على هذا.
يحب الإنسان على التجمل.
يعني يحب الله هذا.
أي نعم. هذا معنى. سمع يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في بيان أوصاف المتقين الذين أعدت لهم الجنة، قال في بيان أوصافهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلى آخره. وقبل ذلك نتكلم على إثبات أو على استذكار ما سبق من فوائد الآيتين أو الآيات السابقة. يقول الله عز وجل: والله يحب المحسنين. ذكرنا أن فيها دليلا على والله يحب المحسنين في هذين على ايش؟ عندها
والله يحب المحسنين في هذين على اول اثبات المحبة لله سبحانه وتعالى يعني ان هذه مرتبة عالية.
طيب اثبات المحبة من اين اخذها؟
والله يحب
المحسنين فاثبت المحبة. طيب محبة الله عز وجل محمد هل هي صفة من صفات الذات أو من صفات الفعل؟ من صفات الذات. لو قال لك قائل إنها من صفات الفعل، يعني إذا من صفات الذات والفعل ما الفرق بينهما؟
صفات الفعل يفعل الله عز وجل متى شاء، أما صفات الذات ملازمة.
طيب ومحبة الله هذه لازمة؟
لا ليست
لازمة. إذن صفة فعل. صفات الأفعال هي التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. طيب أنكر قوم المحبة إثبات محبة الله أن الله يحب. نعم ما حجتهم؟ أقول ما حجتهم على إنكار المحبة بالمعنى الحقيقي؟ أو الرحمة هذيك. طيب ان العقل يدل عليه، لكن في ايضا عله عندهم غير مساله عله النفي هذه.
قال ان الحب يتلقى بين متجانسين،
المحبه لا تكون الا بين متجانسين، فلا محبه بين خالق والمخلوق لانها لا تكون الا بين متجانسين. طيب يلا عبد الرحمن. لا ما نرد عليهم، هل في عله ثانيه؟ العقل لا يدل عليها. هذه واحدة.
قال النبي أن من يجلب
يعني أن الإنسان لا يحب إلا ما
يجلب
له منفعة أو ينفع عنه مضرة.
والله
يعني لا ينفعه شيء.
يعني لا يحتاج إلى في أحد ولا دافع مضرته. طيب، في علة ثالثة بعد رابعة للعموم، يقولون من صفات الأفعال حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث فيجب نفيه. طيب، بماذا نرد عليهم عليان؟ الأول أن العقل لا يدل عليها، فبماذا نرد عليهم؟
في الأمور الغيبية يجب أن نرجع إلى النص، من الكتاب ومن السنة. ثم إذا قلنا بالعقل نقول أن العقل العقول متناقضة،
يعني معناه أننا لا نقبل أن يكون العقل دليلا للإثبات أو النفي في هذا الباب كذا. طيب، هذا واحد. ثاني محمد،
نقول حتى أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها دليل آخر،
وهو
السمع.
فواجب إثباته. طيب، تمام. ثالث، نقول إن المحبة يدل عليها العقل، يدل عليها العقل. وما هو الدليل العقلي؟
العقل عليها أن الله يثيب الصالحون على أفعالهم.
أين ثواب العاملين؟ يدل على أن الله يحبهم، وإلا ما أثابهم. طيب،
أيضا أن قاعدتهم هذه غير صحيحة، لا أصل لها، إن الحب لا يقال بين
المتجانسين. هذا نرد عليهم التعليل الثاني. التعليل الثاني قولهم إنه لا يقع المحبة إلا لا تكون إلا بين المتجانسين غير صحيح. الدليل
الواقع.
ها؟
الواقع.
الدليل عندنا من الشرع ومن الواقع. ها؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على أحد قال
لما أقبل.
لما أقبل على أحد قال إنه جبل يحبنا
ونحن. نعم.
فوقع الحب مع بين المتجانسين.
هذا واحد. والواقع
واقع الإنسان يحب قلمة أو سيارته.
إيه صحيح، مع أنها لا مجانسة بين هذا وهذا. تمام. طيب، التعليل الثالث الأخ أما حضرت أنت إيه أنت حمد هذه الرحمة
حاجة من الإنسان ما يحب أحد الحاجة نقول هذه محبة مخلوق محبة الخالق الإنسان.
تمام. بقي عدد التعليل الرابع فهد
قال إن المحبة يعني تقتضي الحدوث الحادث، يعني إذا أحبنا الحادث والحادث يقول للحادث، وهذه علة باطلة، لأن نقول إن نرى في المخلوقات من يحب
ويكره
يعني تقوم بأفعال حادثة وهو قديم
وهو سابق عليها. صح. تمام. المهم أن مذهب السنة والجماعة أن كل ما وصف الله به نفسه فهو ثابت له على وجه الحقيقة، لكن بدون تمثيل ولا تكييف. طيب، ومن فوائد هذه الجملة والله يحب المحسنين بندر الحث على الإحسان، لأن كل إنسان إذا علم أن الله يحب الإحسان فإنه سوف يحسن. طيب، هل يؤخذ من ذلك كراهة الله للمسيئين؟
نعم.
أن الله يكره المسيء؟
نعم، لأنه إذا يحب المحسنين يعني يكره المسيئين، فهذا لا يحب المسيئين.
طيب، وهل يلزم من انتفاء المحبة ثبوت البغض؟
يعني عدم المحبة.
طيب، عدم المحبة قد يكون إنسان لا يحب هذا الشخص ولا يكرهه،
وأيضا
يستلزم
الكره.
ما أعتقد. هل أنت الآن كل شخص لا تحبه فيعني أنك تكرهه، أو لا تحبه ولا تكرهه؟
الله تبارك وتعالى إذا لا يحب أحد من أعماله، يعني ما هو مقبول أعمال الغير، يعني يستكره.
شيخ، أن إثبات ضد المحبة هو البغض إنما هو صفة لله، والصفات عند أهل السنة لا تثبت باللوازم.
وش يقولون؟ يعني بعض العلماء يأخذ من مثل هذه الآية أنه إذا أثبت المحبة للمحسن لازم من ذلك إثبات الكراهة للمسيء، لأن كل وصف يناسب الوصف الذي رتب عليه. فإذا كانت المحبة مرتبة على الإحسان لازم أن تكون الكراهة مرتبة على الإساءة. ولكن نحن نقول إن الإنسان قد يتوقف في هذه القاعدة، لأن بين المحبة والكراهة مرتبة. ولكننا إذا تأملنا الأدلة وجدنا الله يقول الله لا يحب الظالمين، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم، فهنا لا شك أن نفي المحبة ليس معناه أنه لا يحبهم ولا يكرههم، بل إن المراد بذلك أنه يكرههم، هذا هو المعنى. ولولا ذلك ما كانت مثل هذه الآيات وعيدا على الظالم والمعتدي. ثم قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. والذين، الواو هذه حرف عطف، والأصل في المعطوف أن يكون مغايرا للمعطوف عليه، ولكن المغايرة قد تكون في المعنى، قد تكون في المعنى، وقد تكون في الصفة، وقد تكون في اللفظ، وقد تكون في الذات. فلا يلزم من المغايرة إذا قلنا إن العطف في المغايرة أن يكون مغايرة في الذات، بل قد يكون التغاير في الصفة وفي اللفظ وفي المعنى. فإذا قلنا قدم زيد وعمر، فهنا العطف اقتضى المغايرة في الذات، لأن هذا غير هذا لا شك. وفي هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة، الخلاف المغايرة بالصفة، فهي كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. هل الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى هو الله ولا غيره؟ هو الله، لكن هذا عطف صفة على صفة. التغاير في اللفظ مثل قول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا، كذبا ومينا. المين هو الكذب، ولكنه عطف عليه من باب عطف المترادفين. ولهذا لا يأتي في اللغة العربية كذبا وكذبا، إنما يأتي كذبا ومينا، لابد من تغاير في اللفظ. التغاير في المعنى قريب من التغاير في الصفة، قريب من التغاير في الصفة. فالذي معنا الآن: والذين إذا فعلوا فاحشة، من باب تغاير الصفة. طيب، من صفاتهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. فاحشة هي ما يستفحش شرعا أو عرفا، مثل الزنا، فإن الزنا فاحشة شرعية وفاحشة عرفية، واضح؟ كذلك اللواط فاحشة شرعية وعرفية، قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة. كذلك نكاح ما نكح الآباء هو أيضا فاحشة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا. ولهذا نقول الفاحشة كل ما يستفحش، ما يستفحش عقلا أو شرعا وعادة، ولكن في باب الثواب والعقاب المرجع إلى الشرع، المرجع إلى الشرع. ولهذا قال بعض العلماء: المراد بالفاحشة الكبيرة، المراد الكبيرة. وقول أو ظلموا أنفسهم، المراد به ما دون الفاحشة، ما دون الفاحشة وهي الصغائر. وعلى هذا فالعطف بين قوله فاحشة أو ظلموا أنفسهم عطف على بين متغيرين، بين متغيرين، وليس من باب عطف العام على الخاص. وإن كانت الفاحشة لا شك أنها داخلة في ظلم النفس، لكن المراد هنا التنويع أو ظلموا أنفسهم. وإذا كان المراد التنويع لازم أن يكون كل نوع سوى النوع الآخر. وقولها أو ظلموا أنفسهم، قد يقول قائل كيف يتصور أن الإنسان يظلم نفسه؟ الإنسان يدفع عن نفسه الظلم، فكيف يظلم نفسه؟ والجواب عن على ذلك أن نقول كل من خالف أمر الله بفعل محرم أو ترك واجب فقد ظلم نفسه. قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لماذا؟ لأن النفس عندك أمانة تجب عليك رعايتها، وقد أوصاك الله بها فقال ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم من ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهى الله عن قتل النفس وعن ظلم النفس لأنها أمانة عندك. وبالمناسبة قال العلماء إن الله أرحم بك من أبيك وولدك ونفسك، أرحم بك من أبيك وولدك ونفسك. الدليل أما كونه أرحم بك من أبيك فإن الله قال يوصيكم الله في أولادك، فأوصى الآباء والأمهات بمن؟ بالأولاد، إذن فهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. وأما بالعكس أن يكون أرحم بك من أبنائك فقال ووصينا الإنسان بوالديه. وأما أرحم بك من نفسك فلأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن نقول وجه كون الإنسان ظالم نفسه أن نفسك عندك أمانة، فإذا فرطت في هذه الأمانة بأن أقحمت نفسك فيما حرم الله عليك أو تأخرت عما أوجب الله عليك فقد إيش؟ فقد ظلمت نفسك. طيب، ظلم النفس هو في نفس الواقع ظلم في حق الغير، لأن ظلم النفس إما في حق يتعلق بالله عز وجل وإما في حق يتعلق بالمخلوق. فإن كان في حق الله فإنك ظالم في حق الله، وإن كان في حق المخلوق فإنك ظالم في حق المخلوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. وبهذا نعرف أن من ظلم نفسه فقد ظلم ثلاثة: ظلم نفسه، وظلم حق الله عز وجل، وظلم المخلوق. وظلم المخلوق لأن كل هذه تتعلق بأوامر الله ونواهيه. ذكروا الله بماذا يذكرون الله؟ باللسان أو بالجوارح أو بالقلب أو بالجميع؟ بالجميع. بالجميع، ذكر الله بالجميع. أما ذكر الله بالقلب فإنهم إذا ظلموا أنفسهم وفعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا عظمة الله، ذكروا عظمة الله وما أعد للمخالفين من العقاب، وذكروا كذلك رحمة الله وما أعد للطائعين من الثواب. تباركم جماعة، هذا ذكر بالقلب. فإذا ذكروا الله بالمعنى الأول ذكروا عظمته فخافوا من عقابه، استقاموا على دينه هربا من عقابه. وإذا ذكروا الله بالمعنى الثاني وهو ذكر رحمته وثوابه فإنهم يستقيمون على شرعه طلبا للوصول إليه، طلبا للوصول إليه. فذكر الأول من باب الهرب والثاني من باب الطلب، والعبادة بمقتضى الطلب أو العابد بمقتضى الطلب أعلى حالا من العابد بمقتضى الهرب. قالوا لأن الطالب ناصح في غيبة المطلوب وفي حضوره، والهارب ناصح في حضور المخوف لكن في غير حضوره لا يهتم. ويمكن أن يؤخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، إذن ذكر القلب يكون على وجهين: الوجه الأول إيش؟ ذكر عظمة الله عز وجل وعقوبته، فيستقيم على شرعه إيش؟ هربا من عقوبته. والثاني ذكر رحمة الله عز وجل وفضله ومنته وثوابه العظيم، فيستقيم على شرعه إيش؟ طلبا لثوابه ورجاء له. ذكر الله باللسان يمكن أن يكون المراد به الذكر الخاص مثل لا إله إلا الله، كما يروى عن الشيطان أنه قال: أهلكت بني آدم بالمعاصي وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فذكر الله لا شك أنه من أسباب مغفرة الذنوب، فيذكرون الله بألسنتهم، يقول لا إله إلا الله فيقولون كلمة الإخلاص، وهذه إذا قالها الإنسان مخلصا غفر الله له. وكذلك أيضا ذكر الله باللسان بالاستغفار: اللهم اغفر لي، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله بالاستغفار: اللهم اغفر لي أو استغفر الله أو ما أشبه ذلك. الذكر بالفعل هو أنهم يفعلون ما يكفر هذه الذنوب والخطايا، ومن ذلك الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وكذلك أيضا الصلاة، فإن الإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فصار الذكر يتناول نعم
أو شيء القلب
نعم
على نوعين.
طيب، القلب والثاني والثالث
بالجوارح.
والذكر بالقلب على وجهين. طيب، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ألفا للترتيب والتعقيب، يعني فإذا ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، أي طلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى لذنوبهم. وتقدم لنا مرارا أن المغفرة تعني ستر الذنب والتجاوز عنه. وقول لذنوبهم، الذنوب هي المعاصي والآثام، فيسألون الله تعالى أن يغفر لهم هذه المعاصي والآثام. وإذا استغفر الإنسان ربه بنية صادقة وافتقار إليه فإن الله تعالى يغفر له. ولهذا قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله. من هذه؟ اسم استفهام وليست اسم شرط، والدليل على أنها اسم استفهام لا اسم شرط أن الفعل بعدها وقع إيش؟ مرفوعا: ومن يغفر. ثم إن أداة الإثبات جاءت بعدها وهي إلا. وعلى هذا فنقول: من اسم استفهام بمعنى النفي، اسم استفهام بمعنى النفي، ويدل على أنها بمعنى النفي إتيان الإثبات بعدها وهي إلا الله. فإذا قال: ما الفائدة من أن يأتي النفي بصيغة الاستفهام؟ فلماذا لم تكن الآية: ولا يغفر الذنوب إلا الله، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، نعم، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، نعم. طيب نريد قوله ولا يغفر الذنوب، وهذه آية جاءت في قوله ومن يغفر الذنوب إلا الله، فنقول لأن النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد، النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد. لماذا؟ لأنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار مشربا بالتحدي، كأن المستفهم يقول ائت لي بكذا وكذا، ائت لي بأحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، فيكون الاستفهام هنا دالا على النفي مشربا بالتحدي، نعم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، إلا الله بالرفع، مع أنه وقع بعد إلا، لأن الكلام مفرغ، كلام مفرغ. وما معنى المفرغ؟ المفرغ هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، هذا المفرغ. الاستثناء المفرغ هو الذي لا يذكر فيه المستثنى منه، واضح؟ فإذا قلت ما قام إلا زيد فهنا الاستثناء مفرغ، ليش؟ لم يذكر فيه المستثنى منه. وإذا قلت ما قام أحد إلا زيد فهذا غير مفرغ، لأنه ذكر المستثنى منه. وإذا قلت ما رأيت إلا زيدا مفرغ، ليش؟ لأنه لم يذكر المستثنى منه. وإذا قلت ما رأيت أحدا إلا زيدا فهذا غير مفرغ. طيب هنا من يغفر الذنوب إلا الله، ها؟ مفرغ كيف؟ لو قال الذنوب موجودة، ليست هي المستثنى منه، هي موجودة لكن الذنوب هنا واقع عليها الفعل، والغافر واقع منه الفعل. طيب ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. لو تستغفر كل الخلق من ذنبك ما نفعوك، لو أنك مثلا أتيت إلى كل اللي في المسجد وقلت أستغفركم من الذنب الذي فعلت، نعم، هل ينفع مغفرتهم؟ لنفرض أن رجلا أساء في المسجد، إساءة محرمة تؤذي المصلين، فجاء فقال أيها المصلون أستغفركم مما فعلت، هل يمكن أن يغفروا له؟ لا، نعم، أن يتعلق بهم يمكن أن يغفر له ما يتعلق به، لكن أصل الذنب ما يمكن أن يغفر له، لأنه يقول من يغفر الذنوب إلا الله. قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، قوله ولم يصروا معطوفة على قوله ذكروا الله فاستغفروا لهم، على قوله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا، معطوفة على قوله فاستغفروا. ولم يصروا على ما فعلوا، يصروا أي يستمروا على ما فعل ويبقى عليه، لأن طالب المغفرة لا يمكن أن يصر، كيف تقول اللهم اغفر لي وأنت مصر على معصيتك؟ هذا سخرية واستهزاء. ولهذا قال ولم يصروا على ما فعلوا، فعلوا منين؟ من الفاحشة وظلم النفس، وهم يعلمون. قوله وهم يعلمون يحتمل أن تكون استثنائية، ولم يصروا ما فعلوا يعني أتى بجملة مستأنفة، فقال وهؤلاء يعلمون عظم الذنوب ويعلمون عظم من عصوا، ولذلك لا يصرون على ما فعلوا. ويحتمل أن تكون الواو للحال، يعني ولم يصروا على ما فعلوا حال كونهم عالمين بأن الإصرار على الذنب لا تحصل معه المغفرة، أو وهم يعلمون بأن هذا ذنب، فإذا وقع منهم ذنب أصروا عليه فإنهم لا يعلمون أنه ذنب. والآية ما دامت تحتمل هذه الأوجه الثلاثة فإننا نقول على القاعدة إيش؟ أنها تحمل على كلها، كل ما يحتمله أو كل ما تحتمله الآية من معنى ولا تناقض بين المعاني فإنه يجب أن تحمل عليها كلها. فإن كانت تتناقض أو تتعارض المعاني فإنه يطلب إيش؟ يطلب المرجح، لأنه لا يمكن أن يحمل الكلام على الشيء وضده، فحينئذ نطلب المرجح. هذه القاعدة. هذه الآية فيها فوائد. من الفوائد أن المتقي لا يكون معصوما من فعل الفاحشة أو ظلم النفس، لأن الله لم يقل وهم لا يفعلون الفواحش أو يظلمون أنفسهم، بل قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. إذن ففعل الفاحشة لا يخدش بالتقوى إذا استغفر الإنسان وتاب. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وصح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن ليس الشأن في أن لا يفعل الإنسان المعصية، كل إنسان لا بد أن يعصي، الشأن في أنه إذا فعل المعصية رجع إلى الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، فواحش ودونها، لقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وأو هنا للتنويع. وهذا متفق عليه بين العلماء أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، ولكن ما هو الضابط للكبائر والصغائر؟ بعض العلماء يقول إن الكبائر معدودة فجعل يعددها ويقول الكبيرة الأولى الكبيرة الثانية الكبيرة العاشرة إلى أن انتهى ما بلغه إلى ما بلغه علمه من الكبائر. وبعضهم يقول إن الكبائر محدودة وليست معدودة، ومعنى محدودة يعني معلقة بوصف لا بعدد. فقالوا مثلا ما فيه حد في الدنيا فهو كبيرة، مثل الزنا والسرقة والقذف، كل ما فيه حد في الدنيا فهو كبيرة، كل ما رتبت عليه اللعنة فهو كبيرة، مثل لعن الله من آوى محدثا، لعن الله الراشي والمرتشي وما أشبه، كل ما رتب عليه غضب فهو كبيرة، مثل نعم مثل قوله تعالى في القاتل وغضب الله عليه ما رتب عليه وعيد في الآخرة، وعيد في الآخرة بأن قيل بأن جاء النص من فعل كذا فهو في النار أو ما أشبه ذلك، مثل ما أسفل من الكعبين ففي النار. ومنهم من قال ورأيته للشيخ سامي ثمية رحمه الله كل ما رتب عليه عقوبة خاصة دنيوية أو أخروية فهو كبيرة، وما جاء النهي عنه بدون ذكر عقوبة فهو صغيرة. فقال مثلا الغش من كبائر الذنوب لأن الشارع جعله عقوبة خاصة، من غش فليس منه، إيذاء الجار من كبائر الذنوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا الذي حده رحمه الله يدخل فيه من الذنوب شيء كثير، ولكن لا شك أن ما قاله رحمه الله ليس معناه أن هذه الكبائر تكون على مرتبة واحدة، بل حتى الكبائر فيها ما هو أكبر وفيها ما هو أصغر، كما في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. بأكبر الكبائر. وعلى هذا فنقول الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، تؤخذ من الآية هذه. ثم الكبائر تختلف مراتبها بحسب ما يترتب عليه من المفاسد والآثام. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مؤتمن على نفسه. ها؟ وشلون؟ يمكننا نيمة إلى هذا حقة النهار. نعم. الإصرار عليها يجعلها كبيرة. لا، مرة واحدة ما. أي نعم. إن شاء الله آدم سيكون سيبوه زمان. إن شاء الله تعالى. تكمل إعراب المثال. قام فعل ماضي. ها. مبني على.
قام في الماضي مبني على.
قام. الفتح. زيد.
زيد خبر. زيد.
وش مسوي زيد الحين؟ إذا قلت قام زيد وش مسوي؟ قائم. إذن فاعل. فاعل مرفوع. وعلامة رفعه؟
رفع فتحة.
الرفع يكون فتحة.
قام زيد بالضم.
على مترفعه ضم ظاهرة في آخر. طيب لو قل قام زيدا يصلح؟
لا
لا تعلمه يا عبد الرحمن. ليش؟
لأنه مصروف.
لا، لأنه فاعل، والفاعل لازم يصير مرفوع. إيه تمام. سمع علي أنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
كيف هذا؟
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. الذين إذا فعلوا فاحشة أخذنا. طيب. قال الله عز وجل: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. المشار إليه ما من سبق من المتقين المتصفين بالأوصاف التي سمعتموها من قبل، ومنها أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وذكرنا تفسير الآية هذه وما يستفاد منها أو وشيئا مما يستفاد منها، فمن ذلك سرعة من فوائدها سرعة انتباه هؤلاء عند فعل الذنوب لقوله إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فيبادرون بالتوبة، والمبادرة بالتوبة من صفات المتقين. وهل هي واجبة؟ الجواب نعم، تجب المبادرة بالتوبة، لأن التوبة إذا نزل الأجل لا تقبل، والإنسان لا يدري متى ينزل أجله. وعلى هذا فيجب أن يتوب الإنسان من ذنوبه فورا بدون تأخير. من فوائد الآية الكريمة أن الذنوب تنقسم إلى اسمين، فواحش وما دونها، ذكرناها. طيب، من فوائد هذه الآية أن ذكر الله عز وجل سبب للتوبة والرجوع إلى الله لقوله ذكر الله. وقد سبق لنا بيان وجوه هذا الذكر، ما هي؟ نعم نعم، بالجوارح. نعم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أنهم يبادرون بالتوبة، وسبق استغفار هؤلاء المتقين لذنوبهم لقول فاستغفروا لذنوبهم، فيؤخذ منه أو يتفرع على هذه الفائدة عجز أولئك القوم الذين يقولون إن الله غفور رحيم ولا يستغفرون الله. فإن بعض المذنبين إذا نهيته عن الذنب قال الله غفور رحيم، ولكنه هو نفسه لا يستغفر. وإذا كان هؤلاء السادة يستغفرون ربهم، بل إذا كان الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر، فما بالك بمن دونه؟ قال الله تعالى واستغفر لذنبك واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما. من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه لا أحد يستطيع أن يغفر الذنوب إلا الله لقوله ومن يغفر الذنوب إلا الله، ويتفرع عليها أن لا تعتمد على أحد في مغفرة الذنوب أو طلب المغفرة، وإنما يكون اتجاهك إلى من؟ إلى الله عز وجل. ومن فوائدها أن هؤلاء السادة المتقين لا يصرون على ما فعلوا من الفاحشة أو ظلم النفس وهم يعلمون. ومن فوائدها أن الرجل إذا أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر فإنه يغفر له وإن تكرر الذنب منه، لأن الله قال هنا ولم يصروا على ما فعل، ولم يقل ولم يعيدوا ما فعل، لم يصروا عليه وهم يعلمون. والإنسان إذا كان كلما أذنب استغفر فإنه يغفر له لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن يجب أن لا يكون استغفاره بلسانه وقلبه منطو على الرجوع، فإن كان كذلك فإن هذا الاستغفار لا يفيد، لكن يكون استغفاره حقيقة بقلبه ولسانه. والإنسان بشر، ربما تغلبه نفسه في المستقبل فيفعل المعصية مع أنه قد استغفر منها. فنقول مهما عملت ومهما تكرر منك الذنب ما دمت تستغفر فإن الله تعالى يغفر لك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ من أصر على الذنب وهو عالم به قوله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولهذا قال العلماء إن الإصرار على المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة، لأن إصراره عليها يدل على تهاونه بمن عصاه. نعم. ثم قال الله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة. أولئك هنا إشارة وخطاب. الإشارة أخوذة من قوله أولئك، والخطاب من قوله أولئك الكاف. ويجب أن نعلم من حيث اللغة العربية أن اسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه، وأما كاف الخطاب فبحسب من المخاطب. ثم إذا كانت بحسب المخاطب فهل تبقى مفردة مفتوحة مبنية على الفتح، أو تكون بحسب المخاطب تذكيرا وتأنيثا وتثنية وجمعا وإفرادا، أو تكون بالفتح للمذكر مطلقا ولو جمعا أو مثنى، وبالكسر للمؤنث مطلقا ولو جمعا أو مثنى. في هذا ثلاث لغات للعرب. اللغة الأولى أنها لازمة للفتح باعتبار أن المخاطب اسم جنس، فإذا قلت ذلك تخاطب اثنين فالمعنى أنك تخاطبهما باعتبار جنس الذكور أو باعتبار جنس الشخص. والثاني أنها بالفتح للمذكر مطلقا وبالكسر للمؤنث مطلقا. وش معنى الإطلاق؟ حال التثنية والجمع والإفراد. والثالث وهو الأفصح أنها بحسب المخاطب مطلقا، فإن كان مفردا مذكرا فهي بالفتح مفردة، إذا كان مثنى فهي بالتثنية، إذا كان جماعة ذكور فهي بالميم تقترن بالميم، جماعة إناث تقترن بالنون. قالت فذلكن، لأنها تخاطب جماعة نسوة. ذلكما مما علمني ربي، يخاطب اثنين. ذلكم خير لكم، يخاطب جماعة ذكور. هذا هو الأفصح. فهنا يقول أولئك جزاؤهم. أولئك الخطاب لمن؟ لواحد، يعني أولئك أيها المخاطب، فالخطاب لواحد والإشارة لجمع، يعني أولئك المتقون أيها المخاطب. جزاؤهم أي ثوابهم ومكافأتهم على عملهم مغفرة من ربهم يكون بها النجاة من النار، وجنات يكون بها حصول المطلوب في جنات النعيم. مغفرة من ربهم أي عفو وتجاوز عن الذنوب وستر عن الخلق. وجنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري، جنات جمع، لأن الجنة درجات كثيرة ومنازل متنوعة يختلف الناس فيها بحسب أعمالهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون الغرف كما نتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم؟ قال بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذه منازلهم، الله من فضلك، اللهم اجلنا منهم. هذه المنازل يختلف الناس فيها. أهل الجنة يترونها مثل ما نرى الكوكب الدري المضيء الغابر في الأفق، بعيد جدا، ليس فوق مسامة الرؤوس بل هو بعيد، فهي درجات ولهذا تجمع. وأعلى ما فيها الفردوس، لأن فوقه عرش الله جل جلاله، وهو وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. أولئك جزاؤهم مغفرة من رب وجنات تجري من تحت أنهار. ووصف الله بأنها جنات لأن فيها من أنواع النعيم ما لا يخطر على البال، فهي دار لا يمكن أن يدرك الإنسان كنهها وحقيقتها، لأنها أعظم من أن تدركها مخيلتنا. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. وقالوا تجري من تحتها الأنهار، من تحتها قال العلماء أي من تحت قصورها وأشجارها لا من تحت أرضها، لأنه لو كان من تحت أرضها لكانت في الأسفل في قعر، ولكنها تمشي على سطح أرض الجنة، إلا أنها تحت القصور والأشجار تجري من تحتها الأنهار. وقد ورد في الحديث أن هذه الأنهار تجري بلا أخدود وبلا حفر، وفي ذلك يقول ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. تجري على الأرض بدون أن يكون لها أخدود، يعني سواقي أو حفر، ومع هذا تجري حيث أراد الإنسان، حيث أراد. نعم. وقول الأنهار جمع نهر، وقد بيّن الله تعالى في سورة القتال سورة محمد أنها أربعة أنواع: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنهار من ماء غير آسن يعني لا يقبل أن يكون آسنا، بخلاف أنهار ماء الدنيا فإنه يكون آسنا أي متغيرا، فإنه إذا تأخر وأبطأ تغير، أما ماء الجنة فلا يتغير. أنهار من لبن لم يتغير طعمه، بخلاف ألبان الدنيا فإنها تتغير، إذا زادت عن المدة تغيرت وفسدت. أنهار من خمر لذة للشاربين، لذة وليس فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا توجع الرأس ولا تغتال العقول، وأشد ما يكون من اللذة. الرابع: أنهار من عسل مصفى، أنهار من العسل، ليس من عسل النحل الذي يكون نصفه أو أكثر شمعا، ولكنه من عسل مصفى، خالدين فيها أي ماكثين فيها مكثا طويلا. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن هذا الخلود خلود تأبيد، وقد أجمع علماء السنة علماء أهل السنة على أنها أي الجنة مؤبدة بما فيها من النعيم ونعم أجر العاملين. الجملة هنا إنشائية للمدح والثناء، الثناء على إيش؟ على هذا الأجر العظيم، وأجر العاملين أي ثوابهم، وجعله ذو الفضل والإحسان أجرا ليكون الإنسان مطمئنا على الحصول عليه إذا قدم العوض، وإلا فالمنة لمن؟ المنة لله عز وجل أولا وآخرا. لكن يمن علينا والحمد لله بالعمل، ثم يمن علينا ثانية بالجزاء، ويقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كأننا نحن المحسنون استقلالا وابتداء، فإذا أحسننا فجزاؤنا أن يحسن إلينا، مع أنه والله هو الذي أحسن إلينا أولا وآخرا. كذلك يقول: وكان سعيكم مشكورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، يمن علينا بالسعي ويوفقنا له ويعيننا عليه ثم يشكرنا عليه. هذا غاية الفضل والإحسان من الله عز وجل. نعم أجر العاملين الذين يعملون لهذا الأجر العظيم. وقول نعم أجر العاملين نقول في إعرابها أن أجر فاعل والمخصوص محذوف، تقديره نعم أجر العاملين هو أو الجنة، كما قال الشاعر: نعمة جزاء المتقين الجنة فيها الأماني والمنى والمنة. نعمة جزاء المتقين الجنة فيها الأماني والمنى والمنة. في هذه الآية الكريمة من الفوائد بيان جزاء المتقين، وأنه جزاء لا يدركه الإنسان بتصوره، لأنه أعظم مما يتصور. وفيها أن جزاءهم متضمن لحصول المطلوب ودرء المكروه. من أين يؤخذ؟ من قول مغفرة وجنة، فبالمغفرة درء المكروه وبالجنة حصول المطلوب. ومن فوائد هذه الآية أن مغفرة الله عز وجل للمرء من أعظم الثواب، فلا تستغرب أن تكثر من سؤال المغفرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه آية سورة النصر يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ومن فوائدها بيان حال الجنات التي وعدها المتقون، وما يصوره قول التجري من تحتها الأنهار من النعيم العظيم. ومن فوائدها أن أهل الجنة خالدون فيها لقوله خالدين فيها، وقد دلت النصوص على أن هذا التخليد أبدي. ومن فوائدها عظم هذا الأجر، لأن العظيم إذا أثنى على شيء دل على عظمه، والله تعالى أعظم شيء وقد أثنى على هذا النعيم. ومن فوائدها بيان فضل الله عز وجل على عباده، حيث جعل هذا الجزاء أجرا بمنزلة الأجر المحتم الذي لا بد من أن يناله العبد. فإذا قال قائل: كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: لا يدخل الجنة أحد بعمله. وظاهر الآية التي معنا أن هذه الجنة التي أعدت لهم أجر لهم، عوض عما قاموا به من العمل. والجواب عن هذا أن نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله أي على سبيل المكافأة، أي أن الجزاء يكافئ العمل ويكون عوضا عنه. وأما على أنه سبب من الأسباب ولكن الله بفضله جعله بمنزلة العوض، فهذا ثابت. فأعمالنا سبب، أعمالنا سبب، ولو قوبلت بنعم الله لم تكن شيئا، لم تكن شيئا. لو أنك جمعت نعم الله عليك وقارنت بينها وبين عملك لكان العمل مؤقل، ضئيلا جدا، ضئيلا جدا، ولا ينسب لشيء. النفس لو أصيب الإنسان بضيق في نفسه لكان يبذل كل ما يملك من أجل زوال هذه المحنة. كذلك البول، الغائط، السمع، البصر إلى غير ذلك. نعم كثيرة ما لا يقابلها العمل. وقد قال بعض الشعراء: إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. صحيح هذا؟ لأننا نقول إذا وفقت للشكر وشكرت الله فهي نعمة، لأن الله قال: وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الذين كفروا نعمة الله. ثم إذا شكرت الله فهي قلنا إنها نعمة تحتاج أيضا إلى شكر آخر. فإذا وفقت لشكر الشكر فهو نعمة ثالثة تحتاج إلى شكر، وهلم جرا. ولهذا قال: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم نعم.
أحيانا الإنسان يتوب ويعزم
أن لا
يعود،
نعم،
بعد فترة يعني يراود نفسه أن يعود،
نعم،
هل تنتقد التوبة؟
ها؟
تنتقد التوبة في هذه الحالة؟
لا، ما تنتقد،
أصر على المعاودة،
ما أصر، اللي مصر اللي يبقى على الذنب وكأنه ليس بذنب. أما الإنسان الذي يتوب ثم تغلبه نفسه في المستقبل ويفعل ما أصلح فهذا ليس بمصرفا. ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أذنب فاستغفر الله، ثم أذنب فاستغفر، ثم أذنب فاستغفر، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فكون الإنسان كلما أذنب استغفر لا، وكلما استغفر عاد فأذنب لا يبطل توبته الأولى.
ذكرنا في نعمة أجل هذا الشاهد مات،
نعم،
كيف يكون خبرا للجنة هذا المقصود؟
كيف يكون خبرا؟
جملة شيء ما يحل خبر.
أحسن. لما كانت صيغتها صيغة الخبر، صيغتها صيغة الخبر، صح أن تكون خبرا مبتدا، هي صيغة وصيغة الخبر، ولهذا نقول نعمة فعل ماضي وأجر فاعل، لكن هي المقصود بها إنشاء المدح، مثل بئس السائل. لا لا
شيخ، هذا الآية ما تأيد الحديث،
نعم،
لا يدخل أحدكم الجنة بعمل،
نعم،
لأن قال الله سبحانه وتعالى صدر الآية بمغفرة،
نعم،
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة،
نعم،
فيكون الأول يغفر الله سيدخلهم يعني بمغفرته الجنة، نعم، ثم يجزيهم بهذه الأعمال برفعهم درجات.
ظهر الآية أن الجنة هي الأجر، ظهر الآية الجنة هي الأجر، لا ما ذكر في إلا جنات تجري من تحتها النار فقط. آدم،
قلنا مثلا ما فعلوه وهم يعلمون،
يعني ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون،
يعني الجاهل لا ذنب له،
ايش
الجاهل؟ يعني الجاهل فعل ذنب وهو جاهل فيه، يعني ربنا ما يكتب
له. هنا صحيح،
واخذنا فائدة،
هي أخذنا قاعدة أن الجاهل لا يؤاخذ بذنبه وهو صحيح. نعم أحمد.
الله في القرآن امتدح الذين يستغفرون ولا يصرون على الذنوب، والذين لا يتركونه بكلية،
إيش
امتدحهم على الاستغفار وعدم الإصرار عليها لا تركها بكلية. إيه
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على ابن آدم حظهم من الزنا، أدرك ذلك بلا محالة.
نعم،
هذا دليل على المقدمات الكبيرة لابد الإنسان يفعلها.
ما هو على كل حال، لا يعني معناها إن الإنسان من حيث هو إنسان سيفعل هذا وبقدرته أن يقضى من بصره، لكن لابد لبني آدم من الخطأ، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. اللهم لك الحمد. نعم احمد.
المصر على الصغيره من الاسراف على الصغيره من الكبائر، مع ان المصرون على الكبائر على الصغائر يختلفون جدا، منهم من يستهين بحرمات الله ومنهم من يعني يعتقد انه هو امر محرم، كيف يكون يعني سواء؟
لا مو بسواء، هو بارك الله فيه، حتى الكبائر ليس السواء. إذا قلنا كبيرة معناه أنه في ضمن الكبائر، لكن الكبائر تختلف، ليس شيء من الأعمال إلا يختلف. إن أتيت الأعمال الصالحة وجدتها تختلف، الكفر نفسه يختلف، أليس كذلك؟ الكبائر تختلف، أكبر الكبائر ووسط الكبائر وأدون الصغائر، الصغائر أيضا تختلف. النظر إلى المرأة لشهوة مثلا، المرأة الأجنبية من الصغائر، ومسها من الصغائر، وأي أعظم؟ المس أعظم. هنا نص
شيخ أحسن الله بعض يعني من كان عليه بعض عليه معاصي يفعل المعاصي فتابع عن بعضها ولم يتبع عن البعض، فهل يقبل الله توبته علم بأنه قد يعني تابع عن بعض المعاصي الصغيرة وترك الكبيرة؟
أظن هذه مرت علينا نص. نعم.
شيخ المسألة من الصغائر.
ها؟
من الصغائر مثلا.
أنت تجيب عن سؤالي ولا سؤال جديد؟
لا سؤال جديد.
لا جرس. مر علينا أن العلماء اختلفوا. إذا تاب من ذنب وهو مصر على آخر، فهل تقبل توبته من هذا الذنب أو لا؟ ذكرنا أن في هذا خلاف. منهم من قال لا تقبل، ومنهم من قال تقبل مطلقا، ومنهم من قال إن كان الذنب الذي هو مصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل، وإن كان من غير جنسه قبلت. فمثلا إذا تاب من غش الناس في البيع لكن غشهم في الإيجار، هذا الذنب جنس واحد، وإن اختلف محل الغش. المهم فيها ثلاث أقوال العلماء، والصحيح أنها تقبل إذا تاب من ذنب ولو أصر على مثله أو على نعم جنسه، ولكنه لا يستحق الوصف المطلق في مدح التوابين، يعني لا يدخل في مثل قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إنما يقال هذا توبة مقيدة. هنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن لم نكمل فوائد إلى آخره. طيب. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء. ما وصلنا أولئك جزاء. أخذ فوائدها. طيب. قال الله تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت جملة محققة بقد، لأن قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل، وقد تفيد التحقيق بالقرائن. فقول القائل قد يجود البخيل هذه للتقليل، وقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، هذه تفيد التحقيق. أما إذا دخلت على الماضي فإنها تكون للتحقيق، كقول المقيم قد قامت الصلاة، قد خلت أي مضت، قد خلت أي مضت من قبلكم سنن، الخطاب لهذه الأمة. والسنن جمع سنة وهي الطريقة، والمراد بها سنن الله عز وجل في المكذبين حيث يأخذهم ويدمرهم، كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، قال دمر الله عليهم يعني أهلكهم وأبادهم، وللكافرين أمثالها من هذه الأمة. نعم، إذن سنن جمع سنة وهي الطريقة، والمراد بها طريق الله تعالى في المكذبين للرسل حيث تكون عاقبتهم الهلاك والدمار. وقول فسيروا في الأرض، الفاء هنا للترتيب وهي عاطفة، عطف جملة على جملة. وسيروا فعل أمر من السير وهو المشي، والمراد به هنا سير القلوب وسير الأقدام. أما سير القلوب فهو بالتفكر، أن يتفكر الإنسان في الأمم السابقة السابقة عليه زمنا، وكذلك يتفكر في الأمم السابقة عليه مكانا، كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فالإنسان يسير بقلبه ويسير بقدمه. أما سيره بقلبه فهو أن يتفكر في عاقبة من مضى زمنا وفي عاقبة من مضى مكانا. فمثلا ديار آل ثمود، ديار ثمود موجودة الآن، يفكر الإنسان فيها زمنا أو مكانا، يفكر فيها مكانا وزمانا، يفكر فيها مكانا وزمانا، فينظر كيف كان عاقبته. السير بالقدم قد يكون أشد وقعا من السير بالقلب، لأن الإنسان يصل به إلى حق اليقين والمشاهدة بالعين، والسير بالقلب أعم وأشمل، لأن الإنسان يصل به إلى ما لا يمكنه الوصول إليه بالسير قدما، أليس كذلك؟ طيب، وقول السيروا في الأرض في للظرفية، ولكنها عند المفسرين هنا بمعنى على، أي سيروا على الأرض، لأن السير في جوف الأرض غير ممكن وغير مفيد أيضا، وإنما المفيد السير على ظهر الأرض. وقول سيروا في الأرض أي أرض من سبق، فأل هنا للعهد، للعهد المفهوم من قوله قد خلت من قبلكم سنن، أي سيروا في أرضهم وانظروا كيف كانت عاقبتهم. وقول فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا بعين البصر أو بعين البصيرة أو بهما، بهما جميعا، بهما جميعا. فإن وصل إلى مكان هؤلاء الأمم فالنظر يكون بعين البصر وبعين البصيرة، وإن لم يصل ولكنه فكر في قلبه فالنظر يكون بعين البصيرة، لأن البصر لا يمكن أن يصل إليه وهو ينظر في قلبه. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا فعل أمر وهي تنصب المفعول به، لكنها علقت عن العمل لأنه وليها جملة استفهامية، والجملة الاستفهامية إذا وليت الفعل المتعدي علقته عن العمل، علقت يعني منعت. وعلى هذا فتكون الجملة في قوله كيف كان عاقبة المكذبين في محل نصب مفعول انظروا. أما إعراب كيف كان عاقبة المكذبين تفصيلا، فإن كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان مقدما، وتقديمه هنا واجب أو جائز؟ واجب، لأن الاستفهام له صدر الكلام، فإذا وقع خبرا وجب تقديمه، إذا وقع الاستفهام خبرا وجب أن يقدم. فهنا كيف اسم استفهام بما فتح محل نصب خبر كان، وعاقبة اسمها. وأما المكذبين فمعروف أنه مضاف إليه. عاقبة المكذبين أي مآل أمرهم، عاقبة الشيء ما يعقبه ويؤول إليه الشيء. والمكذبين هنا المراد بهم المكذبين لله ورسله. فماذا كان عاقبتهم؟ كان عاقبتهم الهلاك والدمار، وعقوبتهم على حسب ذنوبهم، كما قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا في الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. ولكن فمنهم أرسلنا حاصبا، ومنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. الذين أرسل الله إليهم حاصبا مثل قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صالح.
أيها الإخوة، بنهاية هذا الشريط نشكركم، ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في